على جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمين من قد نمته للمكارم هاشم قد بايعوه ومذ أتى شيطانهم خفوا إليه وجمعهم متزاحم قد بات ليلته بأشراك الردى وعليه حام من المنية حائم فانصاع مسلم في الأزقة حائر متلددا لم يتبعه مسالم غيران للدين الحنيف مجاهدا زمرا بها أفق الضلالة قائم حصرته ملتهب الفؤاد من الغمام وله على الوجنات دمع ساجم يقول له الأشعث لماذا تبكي يا مسلم إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي قال ويحكم ما على نفسي بكيت لم يبكي من خوف على نفس له لكنما أبكاه ركب قادم يبكي حسينا أن يلاقي ما لقي من غدرهم فتباح منه محارم ويدير عينيه فلم ير مسعفا يفضي إليه بسره ويكاتم فرموا مكتوفا من القصر الذي قامت على الطغيان منه قوائم ولهفتاه لمسلم يلقى من القصر المشوم وليس يحنو راحم صعد وبمسلم والدمع يجري من العين وجه بوجهه للحجاز خاطب حسين يا حسين ردوا للمدينة لا تجوني خانوا هل الكوفة عقب ما بايعوني وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني مخذول وانتو يا هلي عني بعيد يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين نادى الدع ابن زياد فيه ملات مهلوه بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوا قطعوا كريمة والجسد في السوق سحبوه بالحبل ما بين الملا وفجعة الدين وين الجسد ذبوه من قصر الإمارة ويزيد لأرض الشام راحت له بشارة وكان يترجى حسين وانقطعت أخباره وزينب تنشدش خبر مسلم يا ضي العين قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود كني أشوف النب سوق الكوفة ممدود العادة ليستجير يكون ينجار وعن قتل حليف الشرف ينجار صدق مسلم يا شيعة بحبل ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
تتنور البصائر والأبصار بنور محمد وآل محمد المقدمة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى تمثل ويمثل مبدأ العصمة جدلية فكرية واسعة النطاق في الفكر الفلسفي والفكر العقائدي على امتداد تاريخ البشرية. فمبدأ العصمة مثل مسألة جدلية في الفكر الإنساني بشكل عام وفي الفكر الأدياني بشكل خاص وفي الفكر الإسلامي بشكل أخص. ولأنه حالة استثنائية غير مضطردة في الوضع البشري، الحالة المضطردة في الوضع البشري هو الخطأ، الوقوع في الخطأ. أما أن يكون إنسان ما معصوما بكل حيثيات العصمة هذه ظاهرة متفردة ولا تتكرر في المجتمعات البشرية بشكل اضطرادي. النقطة الثانية، القائلون بالعصمة يقسمون العصمة الواجب حصولها في الرابطة السماوية إماما كان أو نبيا أو رسولا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عصمة التلقي، بمعنى أن لا يفهم الوحي خطأ، كن معصوما في التلقي في الفهم. القسم الثاني أن يكون معصوما في الإلقاء، قد يكون فاهما للوحي لكن غير مستطيع أن يعبر تعبير واضح ودقيق فيلبس الآخرين الإشكالات. القسم الثالث العصمة في التطبيق، أن لا يخطئ في تطبيق النظرية على الواقع العملي. لكن المسألة المهمة التي نريد أن نفتتح بها الحديث المختصر هنا، ما هو تعريف العصمة؟ تعريف العصمة، المراجع لكلمات المتكلمين في الفكر الإسلامي يمكن أن يقع بصره في بحثه على ثلاث نظريات أساسية في تعريف العصمة. النظرية الأولى هي نظرية الفكر الأشعري. الأشاعرة عرفوا العصمة بهذا التعريف، هي أن لا يخلق الله الذنب في العبد. أن لا يخلق الله الذنب في العبد شنو معنى؟ لأن هذه النظرية انطلقت من جوهر الفكر الأشعري، وهو أن الإنسان مجبر. الأشاعرة من أهم ركائز معتقداتهم أن الإنسان وأفعال الإنسان مخلوقة لله تعالى، فأنت مخلوق لله وأفعالك أيضا مخلوقة لله تعالى، وهذا يلزم منه الجبر. من هنا جاء الإمام الصادق عليه السلام وصحح هذا المفهوم، قال لا فكر أشعري بمعنى الجبر ولا أيضا تفويض، وإنما أمر بين أمرين، بمعنى أن الإنسان في أفعاله ليس مجبرا وأيضا ليس مستقلا تماما. يعني عندما يحرك الإنسان شيء، من حرك هذا الآن؟ الله أو أنا؟ إن قلت الله تعالى يلزم شنو؟ الجبر، ما عندي إرادة، أنا مجرد آلة محركة. وإن قلت أنا والله عز وجل لا دخل له، أصبح العبد مستقلا عن الله تعالى، فهذا معناه الشرك الفاعلي. وظلت طبعا هذه المسألة معلقة على امتداد التاريخ الفلاسفة، حتى أفلاطون وغير أفلاطون، فلاسفة اليونان وغيرهم، مدرسة الإسكندرية، فلاسفة الرومان، ما استطاعوا يحلوا هذه المسألة إلى العصر الإسلامي. جاء الإمام الصادق عليه السلام بعدين وبين نظرية الأمر بين أمرين، أن فعل الإنسان له دخل فيه، والله عز وجل أيضا ماذا؟ له دخل فيه، لكن دخل الله تعالى في فعل الإنسان أن أعطاه القوة والقدرة وأذن له إذنا تكوينيا بالتصرف. فعندما يفعل الإنسان شيئا ما فهو بعلم الله وإذنه وقدرته، وأما دخل الإنسان في الفعل فهو الاختيار. فعندما يأتي إنسان مثلا ويعطي فقيرا، ما هو دخل الإنسان؟ دخل الله عز وجل في هذا الفعل إعطاء القدرة وإعطاء القابلية. دخل الإنسان الاختيار، والله عز وجل نصيبه من الفعل الحسن، لأنه يعني أعطاء ماذا؟ الكمال وهو الفعل. أما نصيب العبد فيما لو مثلا سلب مال يتيم، الإنسان الله له دخل في ذلك وهو إعطاء القدرة، لكن مو الله عز وجل يتحمل فعل هذا الإنسان ما يتحمل فعله، وإنما الإنسان يتحمل فعل الاختيار. وهذا يعني تعقيدات الآن لسنا في محل شرحها، وإنما جاءت استطرادا. عموما فتعريف الأشاعرة للعصمة بأنها ألا يخلق الله الذنب في العابد، معنى أنه الله عز وجل هو الذي يخلق الحسنات وهو الذي يخلق السيئات، وهذا كلام صحيح. هذا يلزم أن يكون الله تعالى مجبرا للعباد، ويلزم نسبة القبيح إلى الله تعالى لأنه خلق الذنوب في الناس وعاقبهم عليها. أما النظرية الثانية في تعريف العصمة هي نظرية أبو الحسين البصري أحد كبار المعتزلة، قال إن معنى العصمة هي قدرة الإنسان على فعل الطاعة وعدم قدرته على فعل المعصية. يعني نظرية شنو؟ أن المعصوم عندما يريد أن يصلي أو يحج أو يزكي أو يجاهد قادر على ذلك أو غير قادر؟ قادر. أما إذا أراد النبي مثلا أن يعصي، في نظرية أبو الحسين البصري يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع، عدم قدرته على فعل المعاصي. وهذا لازمه عدم تفاضل المعصوم على غيره، وعدم الشرف له والفخر له في ذلك، لأن امتناعه عن المعاصي بقدرته لو بعدم قدرته، بعدم قدرته. ونحن في معتقدنا أن المعصوم قادر على فعل المعاصي أو غير قادر؟ ها؟ طبعا قادر. من لم يكن قادرا، أولا لا يصح أن يكون قدوة لنا، ثانيا لا فخر له في الامتناع. أما فيما يرتبط بتعريف الإمامية، الإمامية التعريف المشهور للعصمة عند الإمامية قالوا بأن العصمة هي لطف خاص يحصل عند المعصوم يختار فيه دائما ملازمة الطاعات والامتناع عن المعاصي مع قدرته على عدم فعل الطاعات ومع قدرته على فعل المعاصي. هذا التعريف طبعا تعريف صحيح، لكن فيه حالة من الضبابية. خلينا شوي أشرح بلسان آخر. الإمامية ماذا يقولون؟ يقولون إن معنى العصمة هي ملكة، صفة إلهية يهبها المعصوم، طبعا يهبها المعصوم باستحقاق أو بغير استحقاق، لأن في ناس عندهم شوي لبس يقول إذا المعصوم، إذا العباس مثلا وزينب عليهم السلام وغيرهما من تالي المعصوم عندهم عصمة اكتسابية، والمعصوم عنده عصمة إلهية، معنى العصمة الاكتسابية أفضل، المكتسبها وتعب عليها. أما العصمة الإلهية شنو؟ الله عطنا هي بارز مبرز، يعني بعبارتنا إحنا الدارجة. هذا لا يمكن أن نقول هكذا، مو الشكل. نحن نقول المعصوم حصل على هذه الملكة باستحقاق أو بغير استحقاق. مو باستحقاق، تكلمنا في موسم آخر في الموسم الماضي عن أن هذا معصوم نال هذه الملكة في عالم الأنوار، في عالم الدر، في عالم الانتخاب الإلهي. زين، لما تعرف العصمة بأنها ملكة تعصم المعصوم، الملكة هذه تجعل المعصوم دائما يختار فعل الطاعات مع أنه قادر على عدم فعلها، ما سلبنا منه الاختيار، و الامتناع عن المعاصي مع أنه قادر ماذا؟ على فعلها. إلا أنه يبقى هذا التعريف ضبابي. شنو هي الملكة؟ أنت تعرف العصمة ملكة موجودة عند المعصوم تم يعني يختار معها فعل الطاعات وعدم فعل المعاصي. ما هي هذه الملكة؟ ما هي؟ مو واضح. من هنا تعالوا معا نعرف العصمة تعريفا بشكل أوضح وبشكل أعمق، انطلاقا من قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. متكلم الإسلام انقسموا إلى فرق. فرقة قالت أساسا المعصوم معصوم في كل شيء، وهو من؟ الإمامية. الإمامية المعصوم معصوم في كل شيء. بعضهم قال لا النبي معصوم بعد البعثة قبل البعثة لا. فرقة ثالثة قالت لا النبي معصوم فقط في التبليغ في الأمور الأخرى غير معصوم. وفرقة قالت النبي شأنه شأن غيره غير معصوم أصلا إطلاقا. واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة. من أهم تلك الأدلة هي خمس أدلة تقريبا. من أهم تلك الأدلة الظواهر القرآنية. عندما نرجع إلى القرآن الكريم سوف نجد أن القرآن الكريم ينسب الذنوب إلى الأنبياء. وعصى آدم ربه فغوى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه إلى آخره. وقتلت نفسا إلى آخره. من هنا تعالوا معا قبل أن نخوض في كلمات المفسرين فيما يرتبط بهذه الآية لا بد أن نقعد قاعدتين على نحو الاختصار أعزائي. القاعدة الأولى إن آيات القرآن الكريم تنقسم من حيث بعض التقسيمات إلى قسمين أساسيين محكمات ومتشابهات. المحكمات أحد معاني الآيات المحكمات هي التي تكون واضحة في دلالتها ما فيها لبس. أقيم الصلاة شنو معناها؟ أقيم الصلاة. وثيابك فطهر وطهر ثيابك. أما هناك نوع من آخر من الآيات القرآنية يلتبس معناها ويشتبه معناها فتحتمل أكثر من معنى. مثلا يد الله فوق أيديهم يمكن تصور أكثر من معنى. المعنى الأول اليد يعني اليد الجارحة. المعنى الثاني اليد يعني ماذا؟ القوة مثلا والسلطنة. فيشتبه المعنى. القاعدة أن ترجع الآيات المتشابهات لوين؟ يعني المحكمات. هذا يعني يقتضي أن يكون واحد مطلع لهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. سأل شريح بماذا تفتي الناس وتقضي؟ أتعلم المحكم من المتشابه؟ قال لا. قال إذن أهلكت وأهلكت. القاعدة الثانية التفت جيدا قاعدة مهمة. الأصل في التعامل مع آيات القرآن الكريم أن نأخذ بالبواطن لو بالظواهر. إحنا الناس العاديين نأخذ بالظواهر. هذا ما يسمى في علم أصول الفقه وفي علم مباحث الألفاظ يسمى بحجية ظهور. أنت مطالب أن تأخذ القرآن بظاهرة إلا في استثناء. إلا إذا اصطدم أخذ الظاهر مع القاعدة العقائدية. على سبيل المثال عندما نأتي إلى هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. شنو ظاهر هذه الآية؟ وجه ربك شنو؟ شنو معناها؟ الظاهر الوجه. وإذا حتى في حوار مع أحد المجسمة أقول إذا تقول أنت أنك تأخذ بظواهر القرآن الكريم المفروض أن الرب الذي تعتقد به سوف يفنى ويتآكل كله ولن يبقى ماذا؟ لا وجه له. قال لا لازم تأول. هنا تأول. فإذا أخذنا يد الله فوق أيديهم إذا أخذنا بهذه الآية بظاهرها يلزم التجسيم الاصطدام بمؤسس عقائدي. يقول السيد الحكيم سيد محسن الحكيم على الله مقامه التقى بأحد علماء المدرسة الأخرى وأراد أن يصنع مقاربة بين المذاهب. سيد الحكيم فقال له ذلك الرجل لا أنتم دائما تؤولون القرآن مفترض أنكم لا تؤولون القرآن. ويريد يجرجر السيد إلى مسألة التجسيم يعني. فقالوا نحن مضطرون أن نؤول أحيانا أن ما أخذنا لا نأخذ بالظواهر. أن تقبل الآن أنت الآن مصاب ببصرك أنت أعمى الآن ونقرأ هذه الآية من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. يعني أنت حين في الدنيا أعمى وفي الآخرة أضل سبيل. فبهت الذي كفر. إذن القاعدة إذا أخذنا بالظاهر واصطدم مع مؤسس عقائدي لابد. القاعدة تقول أن الأنبياء معصومون إلا عبادك منهم والمخلصين. فإذا جت هي الآية وعصى آدم ربه فغوى تؤخذ بظاهرها أو بغير ظاهرها. ها بغير ظاهرها بما يتلائم وينسجم مع ماذا؟ مع المؤسس العقائدي. فنفسر المعصية هنا بمعنى آخر بلون آخر، وهذا بيناه في العام الماضي في محاضرة سر استغفار المعصومين في شهادة الإمام السجاد عليه السلام. أما تعالوا معا إلى هذه الآية، ما معنى ولقد همت به وهم بها؟ المراجع لكلمات المفسرين سوف يقف على أربع نظريات أساسية. النظرية الأولى قالت يوجد في الآية همان، هم من يوسف وهم من زليخة، وكلا الهمين متشاكلين، هي همت بالمعصية وهو هم المعصية. حتى قالوا أنه أراد أن يفعل لكن رأى برهان ربه. رأى ما هو برهان ربه؟ قالوا ممكن 14 وجه. بعضهم قال خرجت له يد مكتوب عليها ولا تقربوا الزنا، بعضهم يقول رأى عصفورا ينصحه، بعضهم رأى ثعبانا قال له الزناة في بطني يوم القيامة. هذا نبي له شخص آخر. بعضهم قال تمثل له يعقوب عضا على يده، لا تفعل وإلا تمحى من ديوان الأنبياء. من هو الذي يردع عن زنا يصير نبي يعني؟ ما تراجع تفسير السمرقندي والطبري وغيرهم ماذا يقولون في هذه المسألة. أمور يندى لها الجميع. نظرية ثانية قالت لا، يوجد في الآية همان، هم منه منها وهم منه، لكن هي همت بالفعل وهو هم بماذا؟ بدفعها، بضربها، بقتلها مثلا. نظرية ثالثة قال بها بعض الشيعة، بعض مفسري الشيعة يمكن اثنين ثلاثة على ما أتذكر، قال يوجد في الآية همان، هم منها وهم منه، لكن هي همها هم فعلي وهو همه هم طبعي. وما الفرق بينهما؟ هم فعلي يعني أرادت أن تفعل. تفترض واحد الآن اثنين صائمين في شهر رمضان، واحد منهم قال الحين بفطر خلاص الحين بشرب الماء، هذا هم شنو؟ فعلي متصميم فيه. واحد قال لا ما راح أشرب ماء لكن هو يشتهي الماء، مال إليه بطبعه، هذا ميل. قال نفس المعنى أن هي همت بالفعل بالفاحشة والعياذ بالله، هو لم يهم، لكنه لأنه إنسان في غرائز مال إليها وفق مقتضى الطبع البشري الغريزي. أما النظرية الرابعة هي النظرية الحاسمة والصحيحة، لا النظرية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة كلها. الإمام الرضا عليه السلام أجاب على هذه المسألة في مجلس المأمون عندما سأله، أساسا لا يوجد في الآية همان. تقول كيف الآية تقول ولقد همت به وهم بها؟ تقول نعم، الهم الأول مثبت، الهم الثاني منفي لدخول لولا. لولا حرف امتناع لوجود. شنو يعني امتناع لوجود؟ يعني امتنع حصول شيء لوجود شيء. أنا أعطيك مثالين. عندما تقول لإنسان ما لقد سقطت في البئر لولا أن أمسكتك، سقطت عين لو ما سقط واحد في النتيجة؟ ها؟ ما سقط. ليش؟ لوجود الإمساك. لقد مت لولا أن أنقذتك، مت يعني في النتيجة أو ما مت؟ ها؟ ما مت. الآية نفس المعنى، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه هم بها. إذن هم أو لم يهم؟ ها؟ لم يهم. لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه. زين، ما هو برهان ربه الذي رأى؟ ومتى رأى؟ مو في نفس الوقت، رآه في ذلك العالم الانتخابي. برهان ربه فسر بالعصمة في كلمات محمد وآل محمد. هذا معناه أن المعصوم مو فقط ما يفعل المعصية، الأتقياء يفعلون ذلك، الأتقياء يفعلون المعصية. المعصوم لا يفكر ولا يشتهي المعصية أصلا. من هنا تعالوا معا نقف على حقيقة العصمة. لاحظ معي القرآن الكريم يبين لنا هذا المعنى. ماذا قالت الآية؟ قالت ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء
ها صحح له لنصرفه عن سوء الفحشاء. أحسنت. شوف لو قالت لنصرفه يعني هو متوجه إلى المعصية صرفناه، لكن شنو قالت الآية؟ لنصرف عنه يعني هو ثابت في مقام العصمة، الفحشاء والمنكر جاءت صرفناها عنه. مثل آية التطهير، إنما يريد الله ليذهبكم عن الرجس، ها ليذهب عنكم، ونفس المعنى نفس اللسان. إذن تريد أن تقول الآية ماذا؟ أنه لم يهم ولم يتحرك ولم يفكر أصلا. لماذا؟ تعالوا معا أنا أبين لك ما هي حقيقة العصمة. الإنسان إنما يقع في المعاصي لأن الشيطان يزين له، لأن المعصية قبيحة لو حسنة قبيحة، زين دور الشيطان وزين لهم الشيطان وأعمالهم. أنت افترض قدامك مثلا صحن فيه قاذورات، هل يمكن أن تأكل منه؟ هل يمكن أن تشتهي؟ هل يمكن أن تفكر أصلا أن تأكل منه؟ لا. أنت عندك مرحلة العصمة هنا. أما إذا جاء بهذا الصحن الذي فيه قاذورات وغطي مثلا بمشهيات كريمة مثلا ومكسرات وفواكه، ما حيدري وش داخل، يشتهي لو ما يشتهي، ما يدري وش داخل، بيأكل يأكل بقى خلاص، ما يدري وش داخل. الشيطان هكذا يفعل. لكن لو جاء لإنسان بهذا الطبق المزين وهو يعلم ما في باطنه، أساسا بيتقزز زيادة. نحن إنما نقع في المعاصي لأن الشيطان يزين لنا، أما المعصوم لا ينخدع بذلك. إذن تعرف العصمة علم خاص تنكشف به حقائق الأمور لدى المعصوم، فيرى المعصية على حقيقتها القبيحة، فمو فقط لا يفعل، لا يفكر، لا يشتهي، لا أبدا. من هنا شوف الحسين عليه السلام وظف ملكة العصمة المعصومية لديه في حركته، حركة استثنائية عند الحسين عليه السلام. قال هذه الثورة وهذه النهضة ينبغي أن تكون بمستوى المعصوم، ولهذا انتخب أنصارا خاصين. ما كان يبحث عن شنو؟ عن عدد. كان يبحث عن ماذا؟ كيف نوع، مو أي واحد يقبله. وهذا سر غربلة الإمام الحسين لأصحابه، ترى خرجوا من المدينة وياه خلق كثير، ترى خلق كثير خرجوا مع الحسين عليه السلام يظنون الملك، منزل عقب منزل كان يقول لهم ترى ها شوي شوي ها بلايا كذا، قال لهم الشهادة ترى بالأعظم من ذلك. حتى مع مسلم بن عقيل سلام الله عليه ما كان خيار الشهادة بالنسبة إلى مسلم مفاجئ، لأنه لما أعطاه الحسين الكتاب قال له وإني لأرجو أن أكون أنا وأنت من الشهداء. نهاية الشهادة ترى، إحنا تروح للكوفة حتى تقيم الحجة عليهم والحجة على التأريخ فقط، ليس إلا، وإلا كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواميس وكرب، أنا ما وصل الكوفة أصلا. وهذا السر الذي يكشف لك عظمة شخصية مسلم ابن عقيل. هناك من يعترض لماذا لم يقتل عبيد الله بن زياد، ليش ما قتله؟ وكان المفروض يعني يقتله خلاص وتقول الأمور إلى الحسين عليه السلام ويقطع رأس الفتنة. من قال أن المشكلة في عبيد الله بن زياد؟ الذي يشكل لا يعرف التاريخ ولا يعرف ملابسات التاريخ. ألف بن زياد عند بني أمية واحد، المشكلة في تركيبة الكوفة الديمغرافية والنفسية، في تركيبة الكوفة. فلو قتل ابن زياد ما تقول الأمور إلى مسلم عليه السلام، تنقلب مرة أخرى الكوفة، زين، ويعتقل مسلم ويقتل. ثم هل يستطيع الحسين عليه السلام أن يقف يوم العاشر من المحرم ويقول أبي قتيل قتلته؟ ولا نعم بقتيل، رسولك قتلوا والينا. من هنا تجد أن مسلم وصل إلى مرحلة التسليم لإمام زمانه، راحل إلى الكوفة موطنا نفسه على الشهادة. شقد محبة الحسين لهذا الرجل أخي معصوم، ما يطلق على واحد أخي منه الطريق، لا، هالأخوة المعنوية إني مرسل إليكم أخي وثقتي والمفضل عندي. ولهذا غربة مسلم كسرت قلب الحسين عليه السلام. تعرف يعني واحد، ومس مسألة هي مسألة خيالية أسطورية، 18,000 عنده، وإذا في ليلة واحدة لا يجد من يدله على الطريق. الخلص بعضهم معتقل في السجن وبعضهم محاصر، بقي وحيدا. أنت إذا تمشي في قريتك في ظلام الليل تستوحش، وأنت في وطنك في قريتك، كيف بمسلم مطارد الأعين عليه والكوفة في حالة طوارئ، وما عند من يدله، مو يجيره، يدله على الطريق. فأطلق لعنان لفرسه العنان وأخذ يتمشى في أزقة الكوفة. يلا حضر قلبك لمصيبة مسلم. أخذ يتمشى في أزقة الكوفة متفكرا في أمر هؤلاء وخائفا على مصير إمام زمانه من غدر هؤلاء. من جدار إلى جدار، من زقاق إلى زقاق. غريب اقبل عليه الليل، ما يندل درب كوفون، يمشي من اعداهم ريب، لا لازم حافة الجدران. وقف ينبا طاع وصاح، يا اهل الدار انا عطشان. الى ان ساقت رجلاه الى بيت تلك المرأة المؤمنة التي خلدت بخلود الحسين. عند باب امرأة أوقفه حكم القضاء، فرأته حائر الفكر فنادت في حياة. عند باب الدار لا أرضى وقوف الغرباء. انحرج مسلم بأبي وأمي، متشرع تقي ورع من أهل البيت، وتقول له ما أرضى تقف عند باب داري. أراد أن يسيطر على هذا الوضع فقدم الكلمة التي لا حياء فيها: أمت الله أنا عطشان. حرك الجو الإنساني. دخلت أخرجت له قدحا من الماء، شربه بأبي وأمي، تناولت القدح، دخلت، مكثت هنيئة. الكوفة حالة الطوارئ. خرجت بالسراج تتلفت يمينا وشمالا، وإذا بالرجل جالس مستند على الجدار رأسه بين ركبتيه. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجنة، إنك جليل وشافتك يا شهم تنهر، لهلك دروح القمر غرب والنجم در، روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسي، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجة. قالها: غريب ولا أهل عندي ولا دار. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنا ارتحلنا والدهر جاير علينا، عمي علي ومسلم اللي يذكرونه. سألت: من أنت يا هذا؟ فقال: ابن عقيل هاشم جدي وعم المرتضى حامي الدخيل.
صرت مطلوبا بهذا المصر حيا أو قتيل، فإذا ما قتلوني ففداء للحسن. قلها وعانا مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نظيرة. صاحت يا غاتي ما عرفتك، ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك، أنت مولاي يا مسلم. وخجلته من رسول الله، أفردت له حجرة، قدمت له زادا طعاما وشرابا. تقول الرواية أكل بعض لقيمات ثم قام قائما قاعدا راكعا ساجدا، يحيي الليل بأبي وأمي إلى أن هومت عيناه. وإذا بي في عالم الرؤيا يرى عمه أمير المؤمنين ضمه إلى صدره. يا مسلم إنا مشتاقون إليك، إنك صائر إلينا عن قريب. ما أن انبلج عمود الفجر إلا وقعقعت اللجوم، أصطكاك الأسنة، زعقات الرجال، وإذا بطوعة تدخل على مسلم. إن هذا لفاك الجيش يا حد، يردون يولونك يا صنديد، أريدك مراجل عمك تعيد، وتجعل جثثهم تار سلبي. ألا من مناد ومسلمة؟ قالها يا طاعة شجعيني، وبعمي علي تذكريني، والله لرد جيش ليجيني، ما زال صمصامي بيميني، ومن شافته طاعات حزم، واعتنى الباب الدار وارزم. صاحت يا مسلم ليت تسلم، لا أخوياك ولا ابن عام، تمنيت لن حسين يعلم. أنا من مناد ومسلمة. التفت إليها في دعة الله، سيجزيك رسول الله خيرا. شد الغضن فرمى الزرى، والباب طوعا زلزله، ونادى المنية لدنت، يا مرحبا بها ويا هلا، لجناح ذب على القلب، والميمن على الميسر، وجي الكتيبة وينتخب حدر يردها عليه ورا. أخذ يقاتل في القوم قدما قدما، جدل الأبطال، فرق الجماعات، حتى أرسل الأشعث إلى عبيد الله أن مدني بالخيل والرجال. قال ويحاك، أرسلتك إلى رجل واحد يفعل بك هذا الفعل، كيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا منه، يعني الحسين بن علي عليه السلام. قال له الأشعث ويحاك، أظننت أنك أرسلتني إلى جرمقاني أو إلى بقال؟ إنما أرسلتني إلى سيف من أسياف علي. مده بالخيل والرجال هذا وهو يقول له يا مسلم لك الأمان. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. أنا من مناد ومسلمة. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. افترقوا على مسلم فرق، فرقة تناجزه بالسيوف، فرقة ترشقه بالرماح، فرقة تردخه بالحجارة، هذا والنساء والأطفال يرمونه بالقصب المشتعل حتى ضعف عن القتال، بينما هو يقاتل وإذا بجماعة قد احتفلت في ميدانه حفيرا، ألجأوه إلى تلك الحفيرة، بينما هو يقاتل أعيته الجراحات وإذا به يقع على حر وجهه في تلك الحفيرة. غدر حفره للحفيرة وفيها طاح، ودار وعلي بالصوارم والرماح، وبثغرة طبرا صاب والدم النساح. طوع على سطح الدار، ترى ما يجري على مسلم وتلطم على رأسها، طاعت صيح على السطح وش هالكسيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح وقعده مثل الطير مكسور الجناح، وصاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك، شبيدي واني حرمة وضعيفة ولا اقدر، ولو الدوا قلبي لفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، أوصيت كان بهالبلد طباو، قولي لهم مسلم يبلغكم سلام، جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة، تشوفين وياهم علي يرفل بقيده. هذه وصيتي الأخيرة طوعا، زوري اليتامى وقبلي بنت حميدة. تقول الروايات لما جئنا السبايا إلى الكوفة، يلا هذا بيت الدعاء، زينب وأسكنوا في خريبة، زينب أغلقت الباب لكي لا تدخل عليهن شامتة، بينما هن مشتغلات بالبكاء والنحيب، وإذا بامرأة عجوز تدفع الباب وتدخل وعلى رأسها طبق من الطعام أخذت توزع على الأطفال. قامت إلى زينب، من أنت؟ قالت مولاتي زينب أنا لست شامتة، أنا معزية مواسية موالية، أنا خادمتكم طوعا، أنا التي أجارت مسلم. أين بنيته حميدة؟ عندي وصية لهذه اليتيمة. أشاروا على مكان فيه حميدة أخذت تتخطى الأطفال، إلى أن جاءت عند حميدة جلست على وجه الأرض وأخذت تمسح على رأسها. حميدة رفعت عينيها، قالت من أنت خالة؟ قالت أنا من أجرت أباك مسلم. طفلة يتيمة وتسمع عن أبيها، وإذا بها ينصدع قلبها وتفيض عينيها، خالة خبريني عما جرى على ولدي. هنا احتار الطوعة، ماذا تقول لهذه اليتيمة؟ سحب أبوك في الأسواق سحبا؟ صاحت يا بنتي يا حميدة مصيبتي صعبة وشديدة، فوق القصر حزة وريدة،
يعني تسمعين بعد أكثر. مصيبة أبوك اسمع، مصيبة أبوك تصدع الأجبال، وقبل المشي بتشيب الأطفال، شفته يجرون بالحبال. قال هل سقي أبي الماء قبل أن يذبح؟ أما تعطشانا كخالي الحسين؟ شنو تقول لها لما دن القدح من فمه تساقطت أسنانه؟ يلي عليك فادم الإفراق ملتاع، يقولون من فوق القصر ذبوك للقاع، والجسد من شدة الطيحة توزع وزع. يقولون لما نقلت لهم بروي ضماي، وحاولت تروي مهجتك يا مهجة حشاي، طاحت ثنايا لك يا بعد الروح في الماي، كأنما روح مسلم تواسي ابنتها ما بين ما هي تندب أحوال الأليمة. جاوب لسان الحال عنه بالهضيمة، لو بيدي يا بنتي ما تصير يتيمة، لكن يا بنتي رد تواسي ابن الزكية، أنا انسحب جسمي أهو بالأعوجية، وانتي نواسي في اليتم بنت رقية. ولازم تواسي خالتك زينب سبية، وتتمرمر أحوالك على ظهر المطية. قاله فتاه لمسلمين يلقى من القصر المشوم، وليس يحنو راحمو بن حسين الوجيه جدي وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين، بني فرج عنا يا الله، شافي مرضانا داو جرحانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، أرجع مسافرين أهلك ظالمين، يرحم موتنا وموت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.